التوحيد في الروايات يعني أنقلها من دين موسوعة موسوعة القارة العقائد الإسلامية معرفة الأرض الشيخ الريشاري هذه الموسوعة لطيفة خمس مجلدات لطيفة روايات في المعرفة هذه المقدمة في المعرفة الإلهية وعظمتها إن شاء الله من يوم الأحد الجاي نذكر السبت ما يكون درس درس يبدأ من الأحد أنا عندي تدريس فمن الأحد سنين ثلاثة والأربعة كل سبت يعني مع اليهود نعم الآن في البلد هناك في السعودية عطلة رسمية السبت جمعة والسبت والخميس والجمعة الآن جمعة والسبت حتى ما نشوف لك الجمعة سبت السبت الأحد مع اليهود والنصارى
نحن نحب موسى وعيسى نحن يهود نحن نحب السيدة موسى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآل 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 محمد وإنهما لن يفترقا حتى يرجع علي الحوض صدقا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم من المقدمات التي ينبغي أن نشير إليها قبل الدخول إلى متن الكتاب إن شاء الله ندخل مباشرة إن شاء الله هو إشارة إلى عظمة وقيمة المعرفة الإلهية لا شك أولاً وأولا أن نقول لا شك أنه شرف أن شرف كل علم إنما هو مرتبط بموضوع ذلك العلم فكلما كان الموضوع شريفا عظيما فطبيعة العلم الذي يعتني بهذا الموضوع شريف وعظيم تقدم عندكم بالأبحاث الأصولية في مسألة أن هل لكل علم موضوع أو ليس كذلك وقع كلام في أساس هذه القضية هل أنه لكل علم موضوع أو لا وبعد ذلك إذا قيل أنه لكل علم موضوع يبدأ الكلام في تشخيص موضوع هذا العلم كما تشخيص موضوع علم الأصول مثلا أو علم الفقه أو علم الحكمة مثلا أو علم العقائد أو ما شابه ذلك وكلام مفصل عند علماء الأصول عند الحكماء والمتكلمين في أساسا هذه المسألة ترى السيد العلامة الطبراني عليه الرحمة كما هو في حاشية على الأسباب وغيره وهم حتى في حاشية على الكفاية رحمه عليه أنه يشخص ويقول بأن العلوم الحقيقية هي التي بالضرورة لها موضوع يعني العلوم الحقيقية البرهانية علم الفلسفة أو حتى علم الرياضيات أما العلوم الاعتبارية لا ليس لها موضوع علم النحو علم اعتباري نحن وضعناه واعتبرناه وجعلنا الكلمة هي المحور وما شكل ذلك علم مثلا التاريخ نجعل موضوع كذا علم الفقه أساسا سيقول يقول أصلا لا يمكن وجهات له موضوع لأنه يجمع بين الشيء وضده ونفيه فعلى كل حال كلام كما درستم كلام طويل في هذه النقطة غضب بالإثارة على هذه المسألة نقول بأن علم حكمة علم المعرفة سمي علم المعرفة علم الفلسفة علم الحكمة علم الكلام علم العقائد علم النظر والمعرفة ما شئت في النتيجة للوجود الحق سبحانه وتعالى محورية في هذه العلوم ولك حتى عندما ندرس في الفلسفة ونعرف في الفلسفة بأنها هي علم يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود مع ذلك يبقى تقول غاية الفلسفة هو التعرف على علة العلل وهو الحق سبحانه وتعالى معرفة أسماءه وصفاته وما شابه صحيح؟ علم الكلام واضح أنه يتكلم عن الله عن الله ما هو من هو الله ما هو قل هو الله هو أحد الله سبحانه وتعالى عن إثبات وجوده عن أسمائه عن صفاته عن أفعاله دفع الإشكالات والشبه المرتبطة بالحق سبحانه وتعالى بعدله بحكمته وما شابه. إذن لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة. إذن علم العقيدة، علم المعرفة موضوعه هو الحق سبحانه وتعالى. نعم في العلوم تختلف زاوية النظر بحث آخر، يعني عندما يأتي العرفان النظري مثلا وينظر إلى أن الذات الإلهية بما هي ذات يستحيل أن تكون موضوعا لأي علم من العلوم، لا تكون لا موضوع ولا محمول ولا مسألة في أي علم من العلوم، لأن الذات الحق ذات لا متناهية فلا يمكن الإحاطة والاستثناء. فبالتالي يبحثون عن تجلياته، عن أسمائه، عن صفاته وما شابه ذلك. هذا بحث. الحكمة تنظر من زاوية أخرى أنه الوجود الحقاني الواجب نبحث عنه. علم الكلام يقول، علم الكلام يقول هو الله الذي عرفنا، عرفناه من خلال نفسه مثلا بما عرفنا بنفسه من خلال مثلا آياته، من خلال آيات الروايات، وما أدركنا أدركنا من خلال العقل مثلا السليم والفطرة السليمة. فهذا هو الموضوع الآن، ولا ندعي أن نستكنه ذاته، لكن الله قل هو الله أحد، هذا الله العظيم الشأن هو موضوع علم العقيدة وعلم المعرفة. ولذلك تجد بأن علم المعرفة، علم العقيدة وما شاكل ذلك يجعل محورية أبحاثه هو الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يبحث عن الأدلة في إثباته، يبحث عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله وما شاكل ذلك. على ذلك نقول بأن إذن لا شك ولا ريب أن أي علم يتحدث عن الله سبحانه وتعالى ولو من أي زاوية من الزوايا هو علم عظيم شريف، ولا يوجد علم أشرف منه. لذلك هو يكون في الصدارة، بعد في الصدارة من جهة الالتفات والاعتناء به وعدم جواز تهميشة والغفلة عن. نعم يبقى الكلام في الكم والكيف بحث آخر، مدى رغبة الإنسان في التعمق بحث آخر، لكن نتكلم عن أساس المسألة، أساس البحث أنه لا يمكن واقع عن الغفلة عن المعرفة الإلهية. ولذلك حتى تجد بأن جملة من علمائنا حتى قديما وحديثا ملتفتين إلى هذه النقطة، عندما يختمون رسالة عملية في الأفعال، في أفعال المكلف من واجباته ومحرماته وتروكه وعباداته ومعاملاته وما شابه ذلك، يقدمون مقدمة ماذا؟ بالمعرفة الإلهية. وهذا كان سيرتهم حتى القدماء. لذلك عندما تأتون إلى المحقق الحلي أو العلامة الحلي شارح التجريد تكلمنا عنه بالأول أمس، العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية عندما جاء إلى كتاب الشيخ الطوسي عليه الرحمة، الشيخ الطائفة، وكان متكون من 10 فصول، العبادات، المعاملات، المستحبات، أحسنتم. ففي هذا الصدد هو يقول، فرأيت من اللازم أن أكتب ماذا؟ كتابا يكون مقدمة لهذا الكتاب، واسمه الباب 11، لأنه هو ذاك 10 أبواب، فسمى هذا الباب 11 فيما ينبقي على المكلف أن يعلم به، وكتب رسالة تعتبر الآن من الكتب المهمة حتى لا زال كتاب درس. نفسه العلامة الحلي، السيد الشهيد الصدر عليه الرحمة في كتاب الفتاوى الواضحة كتب مقدمة في المعرفة، الشيخ الوحيد الله يحفظه عن عنده في منهاج الصالحين جزء كامل فقط في مع الأصول الخمسة، وهكذا جملة من العلماء إذا ما كتبوا مثلا يعني جعلوها قبل الأحكام الشرعية بالنتيجة كتبوا كتابات في المعرفة في العقائد، سواء كتب مفصلة أو رسائل مختصرة أو حتى فتاوى في المعرفة، على كل علمهم كل ما حسب. شاهد إذن مسألة الاعتناء بالمعرفة الإلهية والبحث عنها من أهم العلوم، بل من أشرف العلوم. لو صرف الإنسان عمره كله بالمعرفة الإلهية لا كان محقا. ولذلك عندما الآن نأتي ونقرأ الروايات التي تشير إلى عظمة المعرفة الإلهية، بل كمال الإنسان كل كماله منصب في المعرفة الإلهية، كلما زادت معرفته بالله كما قلنا بالأمس وتعمقه وبحثه ومطالعاته ومتابعاته، وطبعا يصل إلى مقامات عالية في المعرفة، لأن كما نحن الآن مطالبين في الحوزة واقعا بأن نجتهد في الفقه والأصول ونعتني بهذه الأبحاث وتأخذ أوقات طويلة من أوقاتنا أصلاً، نتيجة لابد أن نعتني بالبحث العقائدي، البحث الحكمي المعرفي بأي لغة، بغض النظر عن الخلاف الواقع مثلاً في هذه المسألة، اللغة الفلسفية، اللغة العرفانية، اللغة الكلامية، اللغة على كل حال المهم أن الإنسان نتيجة لا يغفل عن أهمية وخطورة هذا العلم، علم المعرفة الإلهية. ولذا واقع عندما نأتي إلى الروايات نجد ثراء والتفاتات عظيمة في قيمة المعرفة الإلهية. نقرأ نحن شيء من هذه الروايات الواردة. كما قلت الروايات في موسوعة العقائد الإسلامية في معرفة الله الرئيس الشهري في المجلد الثالث، هنا قال الفصل الأول قيمة المعرفة، قيمة
الموسوعة كلها في معرفة الله
في الأصول، يعني يبدأ في قيمة المعرفة أساسا، أولا في المعرفة من معرفة طرق الاستدلال، هم يطرح روايات طبعا عنده تعليقات بسيطة بس في بعض المقدمات لطيفة. هذا في قيمة المعرفة الإلهية عنده في التوحيد، هي خمس مجلدات في المعرفة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. قيمة معرفة الله، ورد عن الإمام الرضا عليه السلام قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال هذا الرجل ما رأس العلم، يسأل الرسول يقول ما رأس العلم، قال معرفة الله حق معرفته، فعلم بعد من عرف الله عرف منه كل شيء، اللهم عرفني نفسك إنك إن لم تعرف نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرف رسولك لم أعرف حجتك، اللهم
حق المعرفة،
يعني تمام المعرفة، جلاء المعرفة، حقيقة المعرفة تكون في معرفة الله.
يعني هل المقصود هو الإنسان لا يستعين بالله عز وجل؟
لا 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 طبعا، حق كما إن شاء الله يتضح في الأبحاث الآتية، فقط كما قلت وعرض لإجمالي لهذه المباحث، لا شك ولا ريب عقلا ونقلا لا يمكن استكناه الذات الإلهية، لا يمكن أن يدعي حكيم مهما وصل يقول استكنهت الذات الإلهية، ولا يمكن أن يكون لعارف أن يدعي وأنه أحاط شهودا بالله أستجر بالله، إن في النتيجة الله وجود لا متناهي ويستحيل أن يحيطه هل المتناهي أن يحيط به المتناهي، وكما تقول الآية والله من ورائهم محيط وفوق كل ذي علم عليم. فعليه تكمن بعد البحث المعرفة الله من خلال أسمائه وصفات. إن شاء الله هذا البحث يأتينا في ثنايا. نعم. ليس كمثل شيء. إن شاء الله يأتينا هذا البحث مفصل. عندما يعني نقول حق المعرفة في هذا البعد، في بعد ما يمكن للإنسان معرفته. القرآن يقول ويحذركم الله نفسه. هذا التحذير تكويني، استحالة الإحاطة والاستكناء. والله. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وآله قال معرفة الله حق معرفته. الإمام علي عليه السلام يقول ثمرة العلم معرفة الله، ثمرة العلم معرفة الله. وقع الإنسان كلما تعمق في العلوم والمعارف توصله بالضرورة إلى معرفة الله سبحانه، حتى العلوم الجزئية العلوم الطبيعية للإنسان وقع التفت إلى أنها مقدمات، وقع أن يصل إلى نتيجة أن لهذه الموجودات خالق، أن لهذه الموجودات هادي حكيم عالم، أصلا لكل له معرفة ولو بهذا المعنى. أو كما قلت أنا فقط إشارات ما بدي أنحان خوض هذه كل شيء، يعني تأتي حتى في سياق الأدلة اللي راح إن شاء الله نسوقها في وقت الله ومعرفة الكلام عنها مفصل. النقطة الأخرى، اعتبرت الروايات أن المعرفة الإلهية هي أعلى المعارف، كما عن الإمام علي عليه السلام قال معرفة الله سبحانه أعلى المعارف، ما توجد معرفة أعلى من هذه المعرفة، لأن من خلالها تنبثق بعد معرفتك بالنبي، معرفتك بالإمام، معرفتك بالمنظومة العقائدية. جاء رجل رواية لطيفة الإمام علي سلام الله عليه قال يا أمير المؤمنين هل عرفت الله بمحمد أم عرفت محمدا بالله؟ قال لا عرفت محمدا بالله، يعني الله هو المعرف حقيقة لمحمد صلى الله عليه وسلم. تسمى طريق العلم، يعني نعرف العلة وعظمة هذه العلة نستكشف ماذا معلولات، هذا أشرف المعارف. كما يتنا عندنا طريقان في المعرفة لله. فإذا يقول الإمام علي سلام الله عليه معرفة الله سبحانه أعلى المعارف، وعنه كذلك عليه السلام قال العلم بالله أفضل العلمين. كوني أفضل العلمين يعني إشارة، إما أنه نقرن لا معه علم من العلوم، نقول ترى مع العلم الفلاني أو العلم كذا مع معرفة الله بلا أشكال يكون معرفة الله أفضل من هذا العلم، أو لا أفضل العلم بطلاق كل العلوم، كل العلوم في قبال معرفة الله لا شيء، فأفضلها هو العلم بالله، العلم بالله أفضل العلمين. بك يقول في الرواية الأخرى يعني عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول من عرف الله كملت معرفته، من عرف الله كملت معرفته. لأن واحدة من الأمور التي واقعا تثير الإشكالات والشبهات على الأفعال الخارجية، ما نراه في الخارج العين خارج، إذا عزلناها عن المعرفة الإلهية وعظمة الله يقع الإنسان في دائرة الشكوك والشبهات، ولماذا هذا كذا ولماذا هذا كذا. ولكن من ينطلق في الأشياء من خلال معرفة بالله وعظمة الله وقدرة الله وحكمة الله ولطف الله ورحمة الله وحكمة الله، طبيعة الحال كل شيء يراه بأنه هذا ماذا ليس في فعل الله شر أبدا، ليس في فعل الله خطأ أبدا، أنه يعرف من هنا انطلاق. بينما إذا الإنسان يعزل هذا الأمر عن معرفة الله وقع يقع في هذه الإشكاليات. لذلك الطريق لمعرفة الله مهم جدا، هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه لمعرفة الله. كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ تجد القرآن من أول آخر دائما يركز على عظمة الله، أسماءه صفاته آياته دلائله، يعني هذا هو المنهج الصحيح. إذن من عرف الله كملت معرفته. كذلك ورد عندنا في الروايات قوام الدين، قوام الدين. يقول النبي صلى الله عليه وآله ثعامة الدين وأساسه المعرفة بالله. نعم، قام الإنسان أساسه، أساس إيمانه، أساس ارتباطه معرفته بالله، واليقين يعني واليقين والعقل النافع، لأن معرفة الله تورث اليقين، ومن خلال العقل النافع يستطيع الإنسان أن يصل. قال واليقين والعقل النافع، قال وهو الكف عن معاصي الله. معرفة الله كلما ازدادت طبيعة الحال سوف يمنعه عما حرم الله، لأنه بعد تتجلى عظمة الله، كبر الخالق في أعينهم فصغر ما دونه في أنفسهم. الإمام علي سلام الله عليه يقول أول الدين معرفته، أول الدين ماذا؟ معرفته، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى. وعنه عليه السلام قال رأس الأمر معرفة الله تعالى وعموده طاعة الله. شوف رأس الأمر، أساس الأمر معرفة الله تعالى وعموده طاعة الله سبحانه وتعالى. الإمام الرضا عليه السلام يقول أول عبادة الله معرفته، هذه أول العبادة، العبادة بمعناها الحقيقي، هذا المعرفة بالله هي أفضل. ورد عندنا رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له. أفضل العبادة، ولذلك العبادة المعرفية عظيمة جدا من النقطة لطيفة، يعني الإنسان صحيح يعتني بالعبادات هذا لا أشكال، وهي مظهر من مظاهر عبودية الإنسان لله، ولكن العبادة المعرفية أشرف وهي المطلوبة، يعني بالأساس معرفة المعرفة المعرفة العلمية.
تذكر العلم
أفضل
من
عبادة. روايات هم كثيرة في هذا المعنى. أحد العلماء عندما يأتي إلى قضية آدم عليه السلام في قضية أمر الله، الله سبحانه وتعالى يخلق آدم والملائكة، هذا قضية ظاهر الاعتراف وظاهر التساؤل كذا، ثم أمرهم قضية المعروفة أمر الله بالسجود وكذا وكذا، قضية فصل معروفة. الله سبحانه وتعالى تكلم عن ميزة في آدم وعلم آدم أسماء، إذن هناك تعليم إلهي لآدم عليه السلام. ثم الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود وسجدوا، الله قال أنبئهم بأسمائهم. هذا الخالق أنت عندما تضع يدك عليها تجد بأن للعلم هو الدور في شأنية من وتعظيم هذا النفس مو لعبادة، لأن الملائكة قالت نحن نعبد نحن نسبح لك. الله سبحانه وتعالى يعني تعبيرنا كذي الدارجة، يعني ما أريد الواحد يسبح وخد يسري الواحد عالم صاحب علم ومعرفة، ما التسبيح والتغريس صحيح، هذا آثار من آثار المعرفة، ولكن المعرفة بحد ذاتها هي المطلوبة. نعم تستتبع العمل تستتبع بحث آخر، ولذلك عندنا في الروايات نوم العالم خير من عبادة الجاهل، موت عالم أحب إلى إبليس من موت كذا عالم. روايات عجيبة عندما تقرأ في قيمة العلم والعلماء، الجزء الثاني أو الثالث أو الأول من هذه الدورة موجب عن قيمة العلم والمعرفة. فمسألة العلم مهم، يعني أن يتحلى الإنسان بالعلم. شوف حتى الإنسان مثلا يعني بتعبيرنا أهل البيت سلام الله عليه، حتى الإنسان اللي مو على منهجهم مثلا وعنده شيء من العلم والمعرفة ولو له قيمة له شأنية، شوف أنت مثلا حتى مثلا أنت أصحاب المذاهب الأربعة أبو حنيفة وكذا اللي حق ومالك اللي حضر مباشر مع عند الإمام الصادق وكذا، النتيجة طلبوا العلم، يعني ما منعهم. نعم الآن استفادوا من شيء آخر، أسسوا لأنفسهم مدارس بحث آخر، ولكن للعلم قداسة، للعلم شرفية ومكانة. وإذا تجد أهل البيت سلام الله عليهم لهم تعظيم خاص للعلماء، اهتمام خاص للعلماء في شتى العلماء، لذلك ما بخلوا على أحد أتى إليهم حتى لو ما كان على توجههم أو على خطهم أو أصلاً، بل قد يكون معاند أصلاً ومكابر أو ملحد. أحسنتم، تجد مثلاً الزنادقة اللي قزا الإمام الصادق عليه السلام ما حد قدر يحتويهم إلا الإمام، خيرهم ما حد، اللي يتنفروا منه اللي يطردهم اللي يسقهم اللي يكفرهم اللي يشن عليهم حملات، بينما الوحيد في زمان الإمام الصادق هو الإمام الصادق الذي استطاع أن يحترف هذه الفئة، كانوا يجلسون معه يناقشونه يحاضرونه يجيب على إشكالاتهم كذا كذا، حتى بعضهم وصل تديصاني أو المقفى بعضهم كما ينقل التاريخ، بعض هؤلاء يعني آمن بوجود الله سبحانه وتعالى. واللطيف عندهم تصريحات بأنه للديصاني يقول أو ابن المقفى واحد منهم يقول إذا أردت أن ترى شخصا يتروح إذا شاء ويتجسد إذا شاء فعليك بجعفر بن محمد الصادق، يتروح يعني يكون روحاني، يعني عنده قدرة يكون روحاني عنده قدرة يكون جسداني.
جسداني قصد عالم؟
لا جسداني يعني بالجسم.
نعم
يعني عند الإمام قدرات أنه يتروح كيف شاء، يعني يتجرد نتيجة العلم والمعرفة صلح حالة من التجرد اللي يراها ديصاني ويتجسد يكون إنسان مثل البقية، يعني عنده قدرة، مو هو الإنسان المتمحض اللي ما عنده تجرد ولا الإنسان المجرد ولا الشيء المجرد المطلق، مو ملك هو مجرد مطلق، فهو إنسان نتيجة، لكن هذا الإنسان متميز له هذه القدرة على أن يتجسد إذا شاء ويتروح يعني من الروحانية إذا شاء. أرى حتى باعتراف يعني مثلا مالك بن أنس عندما يقول ما رأت عيني ولا سمعت إذني ولا خطر على قلب بشر كجعفر بن محمد الصادق، تعجب يعني مثلا في سنة 1967 ميلادي في بيروت هذا المؤتمر العالمي، شوف هذا 65 كم سنة 45 سنة، يمكن قرابة 50 سنة، سنة 67 ميلادية أكثر، قرابة 50 سنة أو أكثر. سووا مؤتمر عالمي في بيروت عن الإمام الصادق، وحشروا طاقات علمية يعني من جميع المذاهب والديانات والمفكرين، كلنا أتى بدراسة. حتى طلع هذا الكتاب الإمام الصادق كما عرف علماء الغرب، هذا ما النتائج هذا المؤتمر قبل 50 سنة. يعني قرأوا الإمام من عدة زوايا، في فكرة الفقه، العقائد، الفلسفي، الحكمي، الرياضي، الكيميائي، الفيزيائي، الطبي، الفلكي، ما شئت من هذا. علماء متخصصون كتب يعني أهل اختصاص في نظريات الإمام سلام الله عليه. على كل حال هذه لن أطيل عليكم، فقط يعني أنا كان مهمت مسألة العلم وتعظيم العلم وشأنية العلم والفورية والدور في كمال الإنسان. هنا نقول الإمام سلام الله عليه أول عبادة الله معرفته. رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام، لا ديانة إلا بعد المعرفة. الديانة والتطوع والعبادة فرع ماذا؟ فرع المعرفة. ولا معرفة إلا بالإخلاص. طبعا هنا الإخلاص هل يحمل على الإخلاص النظري أو الإخلاص العملي؟ يعني طبعا بلا شك الإخلاص النظري، يعني الإخلاص في العقيدة، يعني صفاء والعقيدة من أي شوب وشيء. كان عندك إخلاص في العمل، تقول عمله مخلص في عمل، ما في شهادة الرياء والحج. كذلك عندنا إخلاص وين؟ في البعد النظري، في البعد المعرفي، أن يكون هناك معرفة خالصة. كيف تكون معرفة خالصة؟ إذا خلصت من الشكوك والشبهات وبنيت معرفتك على المباني العقلية الأصيلة الفطرية الصحيحة على الأدلة الحق الصحيح. بس فلذلك أول الدين معرفة وكمال معرفة الدين الإخلاص له، وكمال إخلاص له نفي الصفات عن يقول عليه السلام الخطبة. هذا الإخلاص أي إخلاص؟ نص مرتبط بالبعد النظري والبعد العملي.
النظري العملي فرع عن النظري.
اي احسنت، ذاك بعدين يترتب كما قلت، وهو مهمش
لا لا لا
لكن يترتب عليه. فلذلك كما قلنا بالامس، طبيعه عملك الخارجي، صلاتك الان او صومك، يتلون ماذا؟ بلون معتقدك. وهذه الخطوره، الصلاه ظاهريه هذا يركع ويسجد وكذا، لكنه اذا اصلا بعد العملي الجزء العلمي اشتباهات عنده، يرى الله محدود، يرى الله له حال، يرى الله مجسم او لا، حتى الاعتبارات الظاهريه حتى لو كان على مذهب الحق، ولكنه هو ما طهر عقائده بالشكل المطلوب، اغفل يعني او اخذ بالتقليد. لا تقريبا ما يمشي هذا الكلام. قيمه العمل، قيمه العمل تكمن ان في الاخلاص النظري، الإخلاص المعرفي. حتى معرفتك بالإمام، معرفتك بالنبي نفس الكلام، كلما أخلصت في معرفة النبي طبيعة اقتباطك يختلف، كلما عرفت الإمام وأخلصت له في المعرفة طبيعة عملك يختلف. ولذلك تجد أنت لماذا يمتاز الخلص من أصحاب الأمة في كل زمان؟ ليش كل إمام عنده حواري مجموعة عنده شيء عشق الدرب، ولكن ليش ترف 10 20 ترف 100 من خواصه، وبينما عندك آلاف مثلا من الشيعة وملايين؟ ليش ذلك يمتازوا عن غيرهم؟ لأن ما عرفت للإيمان، يعني الإخلاص في العلم في معرفته. ولا كلهم أنت لو تأخذ الشكل الظاهري كلهم يصلوا الخمس وكلهم يحجوا وكلهم سووا الأعمال مثل موقف، ولا بالنظارة العادية كلهم على مستوى واحد.